الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في مسألة 76، قلنا تشتمل على 6 أحكام، وكل هذه الأحكام أكو جامع مشترك بينها وهو رد المالك لعقد فضولي. الحكم الأول انتهينا منه، لكن أريد أرجع إلى أكو تذييل صغير له. الحكم الأول هذا كان إذا رد المالك العقد وكانت العين، عين المبيع يعني، موجودة لم تتلف. في الحكم الأول موجودة لم تتلف، فمن حقي المشتري ماذا؟ الرجوع بالثمن على البائع، وعلى البائع أن يرد الثمن عليه. هذا هم واضح، ما بكلام، انتهينا منه. لكن قبل الانتقال إلى الحكم الثاني، ورد في العبارة كما قلنا فعلى البائع أن يرد الثمن على المشتري ما دام المالك لم يجز البيع. التعبير بالرد قد يوحي إيش؟ أن التخلية لا تكفي، وإنما يلزم الإيصال، الرد يعني الإيصال إلى المشتري، يعني يذهب إلى باب دار المشتري ويدق الباب ويقول له تفضل. فهذه القضية أريد أتعرض لها، هاي غفلت عنها فيما سبق وقلت تأتي، الآن أريد أستدرك. فأريد عنوان صغير أبو سطر، أريد نتمم نلملم الموضوع إن شاء الله. وجوب الرد، عبارة المتن قد توحي أن المالك إذا رد بيع الفضولي يلزم على البائع رد الثمن على المشتري بمعنى الإيصال، ولكن نستبعد أن يكون ذلك مقصودا للسيد الماتم قدس سره، وإنما يقصد عدم الممانعة. وعلى أي حال هذه القضية قد تقدم بحثها منا في مسألة 57، وذكرنا 4 وجوه قد يستدل بها على لزوم الإيصال وعدم كفاية التخلية، وناقشناها وانتهينا إلى أنه لا دليل على وجوب الرد بمعنى الإيصال، بل يكفي التخلية. هذا كان الملحق الصغير الذي أردته، هذا ما تنتهينا منه بحمد الله. ندخل الآن علما إلى الفرع الثاني، والفرع القريب، هذا الفرع الثاني ذاك الذي قلناه تركه، هذا الذي راح أبينه الآن امشي عليه. الفرع الثاني ذكرنا أنه ناظر أيضا إلى حالتي رد المالك لبيع الفضولي، ولكن نفترض أن العين تالفة وليست إيش موجودة. هذا فارق مهم بين الموردين. طبيعي حينما نقول تالف العين تالف المقصود عدما تالفة، عد البريء لو عد عدما عدم المناسب شنو عد المشتري، ما له معنى ماذا عند البايع المشتري أخذ العين أو دفع الثمن علما دفعه إلى البايع الفضولي، أو هاي يا سبحان الله تلفت العين عند المشتري، شلون تلفت التشغيل الشغل. ففي مثل هذه الحالة لا يرجعوا 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 لا يرجع المشتري الذي تلفت العين عنده لا يرجع على الفضول، يعني ثانيتان، لأننا قد افترضنا أنه قبل أن تتلف هو شنو هو له حق المجيء، ولا افترضنا له حق الرجل، فإذا تلفت وما إذا معنى بعد حينئذ يرجع ثانيتين، قد افترضنا أن من حقه قبل أن تتلف إلى حق أن يرجع، الآن حينما تلفت بعد ما إلى معنى مرة ثانية يرجع لما على البائع. وكان من المناسب للسيد المعتل أن يضيف هذا القيد، أي قيد قصدي ثانيتان، وإلا العبارة مهمة، يعني قد واحد يتصور أنه مقصود السيد الماتن أصلا لا يرجع، يعني حتى في المرة الأولى أصلا لا يرجع، ما دام تلف عنده. وجواب ذلك واضح، فالرد يعني على هذا واضح، شنو الرد عليه؟ أنه البايع الفضولي يحصل على الثمن بأي مبرر، بأي مبرر فضولي هو يأخذ الثمن ولا يرجعه، هذا بأي مبرر؟ إذن هذا لا معنى له، وإلا هذا راح يصير تشجيع له من حينئذ، أي أنت تعال بيع فضولي وبلك تتلف العين عند المشتري وبالتالي تأخذ، لا هذا أكل المال بالباطل، فإنك فضولي لا تستحق شيئا، هذا من البديهيات الأولية يا أخي، لا تناقش في هذه القضية بعد. إذن المقصود ثانية لا يرجع بعد أن رجع، بعد أن فرضنا أن له إيش حق الرجوع في حالة وجود العين، فبعد أن تلفت لا معنى لأن يرجع على البايع ثانيتين، هذا ينبغي أن يكون واضحا. نعم يرجع في الزائد إذا كان مغرورا، يرجع في الزائد إذا كان، يعني إيش يرجع في الزائد إذا كان مغرورا؟ بأن فرض أن الثمن كان خمسة دنانير، ما أدري دراهم دنانير وكيف شو تريد تقول، الثمن كان خمسة دنانير ولكن القيمة الواقعية التي رجع بها المالك المفروض يرجع على من يرجع المالك؟ على المشتري الذي تلفت العين عنده، فحينما يرجع، فإذا فرض أن القيمة كانت كم سبعة، فقد خسر المشتري، هذا خسر بسبب تغرير البائع حيث أوحى له البائع أنه مالك ويتنازل عن دينارين، وبعدين تبين على أنه فضولي، فبلحاظ الزيادة يكون البائع غارا، وأما بلحاظ أصل الثمن فلا يكون غارا، لأن أقدم المشتري على أن لو تلف المبيع يكون هو ضامنا للثمن بعد، وخاسرا يجب عليه خسارة الثمن حينئذ. فالخلاصة من كل هذا الذي ذكرناه، إذا رد المالك البيعة الفضولي وكانت العين موجودة عند المشتري هيك مفروضنا، وتلفت عنده وطبيعي سوف يرجع المالك عليه على المشتري ويأخذ منه البدل الواقعي، وهو شقد البدل الواقعي؟ 7. فالمشتري لا يرجع على البائع بمقدار الثمن وهو 5، لأن فرضناه على أنه قد رجع في البداية هكذا فرضه، فإذا يرجع بمقدار 2 دينارين يرجع، لأنه مغرور بلحاظ ذلك. إذا فرض طبيعي الغرور هما شوكت يصير، إذا كان جاهلا بكون البائع فضوليا، وأما إذا كان يعلم أنه فضولي، والفضولي قد يبيع بسعر أخفض حتى وبعد هاي واضحة، حتى يأتي المشتري ويشتري منه، فغرور حينئذ ما موجود، تغرير ما موجود. إذا كان المشتري يعلم بفضولية البائع، تغرير موجود إذا كان لا يعلم ويتخيل. هذا كله إذا رجع المالك عليه، من رجع على المشتري، وأما الذي تلفت عند العين، وأما إذا رجع عليه من على البائع. هذا خلنا نطبق العبارة، وكل هذا المعنى أشار إليه المصنف بالعبارة المذكورة. فإذا رجع المالك، وقد قلنا المناسب ماذا يقول؟ وإذا رجع، فإذا شنو؟ فإذا ما إلى معنى أصلا، ما إلى معنى، أي مهمة مشوشة. وإذا رجع المالك على المشتري، خقول وكانت العين تالفة، ليش ما تقول؟ بعض مرات هو واضح عند واحد شنو المطلب، وعبارة يأخذها من السابق والسابق يأخذها من السابق، يتلقون كلهم عبارة واحدة، يبقون كلهم ثابتين عليها، لأن تغيير العبارة خل أقول لك في تغيرها يكون تقعد لك فترة إلى أن تغيرها، فأنت تخليها هيك تمشيها بعد شنو على السلف الصالح أحسن. إي بس هاي على أي حال مو صحيح، لا أقل. فإذا وإذا رجع المالك على المشتري، خلي بين شريطين، في حالة تلف العين عنده يعني عدمن عند المشتري، قبضها بعد وتلفت عنده، سد الشريط ببدل العين من المثل أو القيمة، فليس للمشتري الرجوع على البائع في مقدار الثمن المسمى، وهو الثمن المسمى في مقدار 5، يرجع بالثنين الزيادة، وقلنا هاي 5 ما يرجع بها يعني ثانيتين، لأن افترضنا أنه حال الوجود هو إلى حق الرجوع ورجع، افترضنا بعد، فإذا يعني ثانية ليس له حق الرجوع. وخليها يمات الذهن، ترى هاي صعب لما تقولها المقصود ثانية. واحد يقول ليش 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 ثانية؟ لا لا، هو المقصود في المرة الأولى ليس له حق الرجوع. نقول له إذن الثمن راح يصير علما، يبقى للبايع الفضولي. بأي وجه يستحق؟ بأي مع أصلا هذا احتمال لا تجيبه، هذا احتمال واحد هو بعيد عن المطالب جدا، وننزل درجته شقد إلى ما شاء الله. فالمقصود لابد أن يكون المقصود ثانية. هذا ما العبارة فيها خيانة من هذه الناحية. فليس للمشتري الرجوع على البائع في مقدار الثمن المسمى وهو قلنا 5، ويرجع في الزائد عليه يعني بمقدار شنو الدينارين زيادة إذا كان مغرورا. مغرورا منين؟ من قبل البائع بأن أوحى له أنه ليس فضوليا وأنه يبيع ملكه ب5، هو بعدين اتضح على أنه هو ليس بمالك. فإذا خسر المشتري للمال دينارين إضافي حينئذ يكون بسبب التغرير البائع. هذا انتهينا، هذا كله إذا رجع المالك على من رجع؟ على المشتري. ومفروض نهم لا تنسى يا أخي ذن الفرضيات، العين قد تلفت أو تلفت أم عدما عند المشتري. اجينا الآن ماذا للشق الثاني؟ الشق الثاني أول نشرحه وبعد ذلك نطبق العبارة. أما إذا رجع المالك على البائع الفضولي فهل يرجع الفضولي على المشتري بمقدار الثمن الذي أخذه المالك منه؟ الجواب إذا لم يقبضه سابقا. سابقا يعني شنو المقصود سابقا؟ إذا لم يقبضه، إذا فرض على أنه لم يقبضه منه سابقا حين بيع الفضولي، لم يأخذ منه 5 الثمن أو 7 الثمن، لم يأخذها منه، لم يأخذ منه مقدار الثمن، فالآن يرجع. يرجع من؟ يرجع من؟ يرجع البائع الفضولي، يرجع على المشتري. ولماذا؟ لماذا يرجع؟ لماذا؟ لأن تلف حصل عند المشتري، وتلف حصل عنده، فيكون حينئذ ضامنا، فيكون ضامنا للمقابل. لا معنى لأن يتلف عنده ولا يخسر الثمن، فالثمن يخسره للبائع والمفروض المالك، أم لا؟ والمفروض المالك يأتي ويأخذ الثمن من البائع. فإذا على هذا الأساس البائع لم يحصل على شيء، لم يستفد شيئا، وإنما خسر للمالك مقدار الثمن ورجع عليه من رجع البائع الفضول عليه من رجع على المشتري الذي تلفت العين عنده، فيأخذ الثمن منه إن لم يكن قد قبضه منه مسبقا. وأما إذا قبضه منه مسبقا فلا معنى لأن يرجع به ثانية. يبقى شيء مقدار الزيادة، هل يرجع بها مقدار الزيادة؟ هل يرجع بها الفضولي على المشتري؟ كما إذا فرض أن الثمن كان قلنا 5 والقيمة الواقعية كم؟ 7. إذن أخذ المالك من الفضولي 7، وقد قلنا بمقدار 5 يرجع. لأجل أنه قد تلف المبيع عند المشتري فيكون هو الضامن. لكن بمقدار الزيادة الدينارين اللذين رجع بهما المالك على البائع، هل يرجع البائع على المشتري؟ الجواب: إذا كان غارا يعني موحيا بأنه مالك حقيقي وليس فضوليا لا يرجع حينئذ. إذا كان مبلغ فغار، وكان المشتري مغرورا. وأما إذا فرضنا لا، المشتري ليس بمغرور لأن كان يعلم بأن البائع ماذا؟ فضولي، وأن القيمة لعل ثمن، لا القيمة لعلها أكثر من الثمن، فحينئذ لا تغريره، فيرجع حينئذ البائع بمقدار الزيادة على المشتري أيضا. لاحظوا العبارة: وإذا رجع المالك على البائع كل في حال تلف العين عند المشتري، لا تنسى، رجع البائع على المشتري بمقدار الثمن المسمى، إذا لم يكن قد قبض الثمن، منو إذا لم يكن قد قبض الثمن؟ البائع الفضولي لم يقبض الثمن من المشتري، ولا يرجع في الزائد عليه. في الزائد الفضولي لا يرجع على المشتري في مقدار زائد الدينار إذا كان غارا، منه إذا كان غارا البائع الفضولي. وغارا متى يكون؟ إذا أوحى إلى المشتري أنه ليس بفضولي وأنه مالك. انتهت بحمد الله عز وجل هذه الفقرة الثانية، الحكم الثاني. إذن الحكم الثاني ينتهي إلى هنا أيضا، وقد عرفت أن العبارة تحتاج إلى إصلاح مضافا إلى غموض المطلب فيها. زين، هذا صار واضح إن شاء الله بعد ما عدنا فرد شيء. مقدم على ماذا؟ المشتري مقدم إذا تلف. فضول. ها اللوازم مالت الزيادة. أي زيادة كما تقول. أما بمقدار، هو هذا الذي قلنا، بمقدار الزيادة. أما إذا فرض بمقدار الثمن، لا بعد هو ما مقدم لأن التلف صار عند مشتري، فإذا تلف عندك ومن المناسب تكون ضامنا. زين جيد، هذا انتهى بحمد الله عز وجل. العبارة فكفكناها العبارة وصارت واضحة بحمد الله عز وجل. يبقى المدرك الفني المن للأحكام المذكورة، المدرك الفن الذي قد أوضحناه أيضا، لم يعد خفاء فيما في المدرك. بينا مدرك كل حكم، هم لا أحتاج إلى إعادة من جديد من هذه الناحية. لكن الذي أريد أن أنبه عليه هو هذا: أن السيد الحكيم قدس سره في منهاجه القديم لم يفرق بين الزيادة وأصل الثمن، يعني بين الخمسة في مع كلامنا 5 دنانير وبين شنو الزيادة وهي ديناران، وإنما قال هكذا: إذا كان المشتري مغررا، بمعنى أنه كان جاهلا، فيرجع المشتري على البائع بجميع الخسارة التي خسرها. مقصودة يعني ماذا بجميع الخسارة؟ يرجع المشتري على البائع بجميع الخسارة التي خسرها، يعني يرجع بالخمسة ويرجع بمن؟ في الدينارين. والحال بالخمسة لا معنى، لأن بالخمسة لا معنى لأن يرجع بها، إذ المفروض أن التلف حصل مو عنده، حصل التلف. فإذا حصل التلف عنده فحينئذ لا معنى، لأن التغرير ما موجود بلحاظ الخمسة. نعم التغرير موجود بلحاظ من؟ الدينارين. فلا معنى لأن يقول يرجع بجميع الخسارة، يعني بكامل السبعة. هذا إذا كان جاهلا. منو؟ المشتري. إذا كان المشتري جاهلا فيرجع بجميع الخسارة، يعني بجميع السبعة. وقد قلنا المناسب لا يرجع بمن بمقدار الخمس. وإذا كان، بعدين قاعد يواصل السيد الحكيم، وأما إذا لم يكن مغررا، يعني لم يكن جاهلا بالفضولية، فلا يرجعوا بشيء، لا بالثمن المسمى وهو الخمسة، ولا بالاثنين بالدينارين. هكذا ذكر. وهذا أيضا يرد عليه أنه بلحاظ الخمسة من المناسب ماذا؟ إذا فرض على أنه كان عالما بلحاظ الخمسة لا يرجع، بل قلنا نحن حتى لو كان جاهلا لا يرجع لأن التلف عنده. وأما بلحاظ الدينارين فلا بد وأن نلحظ على أنه يوجد تغرير أو لا يوجد تغرير. فإذا كان جاهلا وموحيا له أنه الثمن الواقعي هو القيمة الواقعية خمسة، فصار مغررا فيرجع بالدينارين، أما بالخمسة لا يرجع. إذن اتضح الإشكال على السيد الحكيم. الإشكال شنو هو؟ أنه بمقدار الخمسة على كلا التقديرين لا يرجع من دون تفرقة بين ما إذا كان جاهلا أو غير جاهل، وإنما الثمرة تظهر في من؟ في الزائد على الخمسة كما أوضحنا. إذن ما ذكره في منهاجه القديم محل تأمل. والغريب أنه في نهج الفقاهة فصل كالتفصيل الذي أشار إليه منه السيد الماتن قصدي منه سألان سيد الخوئي، ذكره الجيان بمقدار الثمن الخمسة، حينئذ لا يرجع المشتري على البائع، وإنما الكلام في من بالنسبة إلى الزيادة. أقرأ لك عبارته بسرعة، عبارة المنهاج القديم، ثم أقرأ لك عبارة منهاج الفقاهة. ما أحد مثل الشيء هذا قد ننتهي من حد. عبارته هكذا: قدس سره. في المنهاج القديم قال: إذا رجع المالك على المشتري ببدل العين من المثل أو القيمة، خلي نقاط، فإن كان المشتري مغرورا من قبل البائع بأن كان جاهلا بأن البائع فضولي، خلي نقاط، رجع المشتري على البائع بجميع الخسارات التي خسرها للمالك يعني مقصودة شنو؟ مقدار الثمن ومقدار الزيادة. خلينا نقاط. وإن لم يكن مغرورا من البائع كما إذا كان عالما بالحال لم يرجع عليه بشيء من الخسارات المذكورة. هذا وين؟ في المنهاج. أما تعال إلى نهج الفقاهة صفحة 274 منهاج الفقاهة، ترى فرد مجلد مو أكثر من هذا، وهو ناظر علما منهاج الفقاهة سماع البحث خارج كان مات المرحوم السيد هذا على المكاسب، ناظر إلى المكاسب. هكذا قال قدس سره: إن الإقدام إنما كان على الضمان، قصده يعني الإقدام، يا إقدام المشتري على الضمان. إن الإقدام إنما كان على الضمان بمقدار الثمن لا بما زاد عليه، فالضمان بمقدار الثمن لا رجوع فيه على الغاصب، يعني البائع الغاصب، بخلاف الضمان بالزيادة عليه لعدم الغرور في الأول وثبوته في الثاني. عبارته هذه واضحة في موافقة متن السيد الخوي قدس سره. بهذا فرغنا من الحكم الثاني إلى بقية الأحكام إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.